الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الاستثناء الثاني عن وجوب تغسيل الميت، وهو من وجب قتله برجم أو قصاص. فذكر صاحب العروة أن الإمام أو الحاكم الشرعي يأمره أن يغتسل غسل الميت، ثم يلبس الكفن ولكن أكفان الميت ثلاثة، هو يلبس نوعين منها، يعني المئزر والقميص، ولا يلبس اللفافة التي تستر جميع الجسد. ويحنط جبينه كحنوط الميت ويتقدم إلى القتل. ذكر السيد الخوئي أنه بالنسبة إلى الاغتسال مقتضى الإطلاق كفاية طبيعي الغسل من دون حاجة أن يكون الغسل شبيها بغسل الميت، لكن في الكفن ادعى أن ظاهر التكفين هو كونه كتكفين الميت تماما، يعني يلبس الأكفان الثلاثة. وإن كان المقتص منه لابد أن يخلي المقدار الذي يوضع عليه الصيف، هذا فيما إذا كان القصاص بضرب السيف، أما إذا كان القصاص برمي الرصاص أو بلي أي لا أو بال بالرمي بالرصاص أو بنحو آخر بلا حاجة إلى الضرب بالسيف، كان يفتح الغاز عليه ويموت بناء على جواز ذلك. فالظاهر أنه بعد لا حاجة إلى فتح موضع السيف. فقلنا بأن ما ذكره السيد الخوئي هو الأحوط، وإن قال صاحب الجواهر بأن الفقهاء لم يبينوا هنا كيفية تكفين الميت. ثم قال صاحب العروة ولا يلزم غسل الدم من كفنه. وهذا الكفن لا إشكال في أنه يتنجس بخروج الدم، ولم يرد في الرواية ولا في كلمات الفقهاء أنه لا بد من غسل الكفن من الدم الذي أصابه. فمقتضى النص الخاص أو التسالم في المقام عدم الحاجة إلى تطهير الكفن، بينما أنه في سائر المجالات لو تنجس الكفن كان يجب تطهيره. ثم يقول صاحب العروة ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل. إذا كان الحدث حدثا أصغر فهذا لا يبطل الغسل، وإطلاق الرواية وكلمات الأصحاب ينفي لزوم تجديد الغسل أو تغسيله بعد موته. وأما إذا أحدث بالأكبر فنقول بأنه لا دليل على أن الحدث الأكبر أيضا يوجب انتقاض ذاك الغسل، نعم الحدث الأكبر مانع من الصلاة، ولكن هذا المرجوم أو المقتصمين ما يريد أن يصلي. الحدث الأكبر مانع أما يشترط فيه الطهارة كالصلاة ونحوها، ولا يجب لأجله شيء بوجوب نفسي، كما لا دليل على كونه ناقضا لهذا الاغتسال، بل مقتضى إطلاق النص وكلمات الفقهاء عدم الحاجة إلى تجديد الغسل، فما ذكره صاحب العروة تام. ثم قال صاحب العروة: ويلزم أن يكون موته بذلك السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله. لو اغتسل لأنهم قالوا له نريد أن نقتص منك، ثم قبل أن يقتص منه أصابته نوبة قلبية أو في حادث سيارة انقتل، يجب تغسيله، لأن الدليل إنما دل على استثناء من اغتسل قبل رجمه أو قبل القصاص منه. وهنا قد يفرض أنه كان يراد أن يرجم فثبت أنه قاتل عمد فاقتص منه، تبدل سبب الرجم إلى سبب القصاص، فذاك الغسل الذي كان لأجل أن يرجم هل يكفيه قبل قصاصه أو يحتاج إلى إعادة الغسل؟ لا يبعد عرفا أن يفهم العرف عدم لزوم الإعادة، فإنه اغتسل قبل هذا الجامع بين الرجم وبين القصاص، وتبدل فرد من الجامع إلى فرد آخر. وأوضح من ذلك ما لو تبدل فردان من نوع واحد وهو القصاص مثلا، كان أولياء زيد يريدون أن يقتصوا منه فأمره الحاكم بأن يغتسل، وقبل أن يقتص منه أولياء زيد أولياء زيد عفوا عنه، وقبل أن يطلق سراحه جاء أولياء بكر وقالوا هذا قاتل أبونا، وثبت عند الحاكم الشرعي أن هذا قاتل بكر وحكم بالقصاص منه فاقتص منه. هذا تبدل فرد من القصاص إلى فرد آخر من القصاص، وهو أوضح أن يقال بأن ذاك الغسل يكفي لا حاجة إلى إعادة الغسل. هنا ذكر السيد الخوي ما ذكرناه أمس من أنه لو شك في إجزاء هذا الغسل كان المرجع عموم ما دل على وجوب تغسيل الأموات، لكننا نستظهر في هذه الأمثلة عدم الحاجة إلى إعادة الغسل، نستظهر ذلك من النص وإن كنا لا نرى اعتباره، أو نستظهر ذلك من تسالم الأصحاب. وما ذكره غير بعيد. ثم يقول صاحب العروة: ونية الغسل من الآمر ولو نواه أيضا صح. يقول صاحب العروة: الحاكم الذي يأمر هذا مرجوم أو المقتص منه بالاغتسال هذا الحاكم ينوي القربة، ولو نوى المرجوم أو المقتص منه القربة صح. السيد الخوي أورد عليه فقال هذا غريب وعجيب، الغسل يصدر من هذا المرجوم وشخص آخر ينوي. يا صاحب العروة، معنى كلامكم التخير بين أن ينوي الحاكم الذي يأمر هذا المرجوم بالاغتسال أو ينوي نفس المرجوم، ما هو دليلكم على ذلك؟ الغسل صادر من المرجوم، هو لا بد أن ينوي القربة، لا معنى لأن يصدر الفعل من شخص ويصدر نية القربة من شخص آخر. نية القربة يعني كون المحرك نحو صدور الفعل من الإنسان الداعي الإلهي، الفعل يصدر من هذا الشخص فنقول الداعي الإلهي حرك الحاكم الشرعي نحو هذا الفعل. هذا الإشكال من السيد الخوي يمكن الجواب عنه بأن مقصود صاحب العروة أن ينوي الحاكم القربة في أمره هذا المرجوم أو هذا المقتص منه، والأمر صادر من الحاكم، هو يأمر بقصد القربة هذا المرجوم أو المقتص منه أن يغتسل. ولكن الإنصاف أن هذا خلاف الظاهر، معقول ولكنه خلاف الظاهر. ثم قال صاحب العروة كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام أو نائبه كفى. يقول صاحب العروة ما ذكرناه من لزوم كون الاغتسال صادرا بأمر الإمام أو نائبه مجرد حكم تكليفي وليس شرطا في صحة الغسل، نظير ما ذكره السيد السيستاني والسيد الصاد في قصد القربة في الزكاة والخمس. قال بأن قصد القربة في الزكاة أو الخمس واجب نفسي وليس واجبا شرطيا، فلو أدى الزكاة أو الخمس بدون قصد القربة صح، لكنه أثم لتركه قصد القربة. هنا يقول صاحب العروة قصد القربة هنا واجب، عفوا كون الاغتسال هنا بإذن وبطلب الإمام أو نائبه ليس شرطا في صحة الاغتسال، وإنما هو واجب نفسي مستقل، ولكنه مر أن مقتضى القاعدة ولو من باب الاقتصار على المتيقن في الخروج عن وجوب تغسيل الأموات أن يكون اغتسال المرجوم أو المختص منه بطلب الحاكم أو من يتصدى لرجم هذا الشخص أو القصاص منه. المسألة السادسة سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة للرخصة. في أبواب الفقه يقع الكلام دائماً عن سقوط بعض التكاليف أو بعض المستحبات كسقوط الأذان والإقامة أو سقوط الصوم عن الشيخ والشيخة ونحو ذلك، أن هذا السقوط على نحو العزيمة أو الرخصة. معنى ذلك أحد أمرين: الأول أن يكون المراد من العزيمة أن الأمر بذلك الفعل ساقط نهائيا، لا يبقى لا وجوبه ولا استحبابه، فلو أتى بهذا العمل بقصد الاستحباب كان مشرعا، ولكنه لا يمنع ذلك من قصد الاحتياط، وذلك كما يقول به السيد الخائي في سقوط الصوم عن الشيخ والشيخة، يقول هذا السقوط بنحو العزيمة، بينما أن كثيرا من الأعلام قالوا بأن هذا السقوط بنحو الرخصة، يعني لو صام الشيخ والشيخة مع وجود المشقة النوئية صح صومهما ولا يجب عليهم الفدية حينئذ. السيد الخوي قال نحن نستظهر أن سقوط الصوم عن الشيخ والشيخة بنحو العزيمة، وما يقال من أن الآية الكريمة بعد أن ورد فيها وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأن تصوموا خير لكم يدل على استحباب الصوم في حق الشيخ والشيخة. يقول السيد الخوي لا، العدول عن الغائب إلى المخاطب، هذا يعني أن الموضوع متعدد، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وأما غير من يطيقه يعني غير الشيخ والشيخة سائر الناس أن تصوموا خير لكم. ولأجل ذلك السيد الخوئي يقول، كان يقول شيخنا الأستاذ لما ذهبنا إلى النجف رأينا أن السيد الخوئي ما يصوم، وهو بين 60 إلى 70 سنة ما يصوم، يقول أنا بلغت مرتبة الشيخوخة وليس علي صوم. على أي حال، هذا سقوط من نحو العزيمة، يعني الأمر ساقط حتى بنحو الاستحباب، ولكنه لا ينافي أن يأتي الإنسان بهذا العمل بقصد الرجاء والاحتياط. المعنى الثاني لكون السقوط بنحو العزيمة والرخصة أن يكون السقوط بنحو العزيمة بمعنى الحرمة الذاتية للفعل، فيكون هذا العمل محرما ذاتيا بحيث لا يمكن فيه الاحتياط. كالمريض الذي يضر به الصوم، فالمشهور يقولون بأن هذا الصوم لا أنه ليس بواجب ولا مستحب بل محرم نفسي لأنه مضر بالبدن. سقوط الأمر لا ينافي الاحتياط. من يرى مثلا أن سقوط الأمر بالصوم في حق الشيخ والشيخ والشيخة بنحو العزيمة كالسيد الخوي يقول ولكن لو احتمل استحباب الصوم في حقه أو وجوب الصوم في حقه لشبهة في مفهوم الشيخوخة أو شبهة في مصداق الشيخوخة يمكنه الاحتياط، لكن لو لكن الشيخ لا يمكنه قصد استحباب الصوم، والصوم ليس مستحبا في حقه، فلو صام كان صومه فاسدا ولا يسقط بذلك وجوب الفدية. هنا نشوف هل سقوط وجوب التغسيل بالنسبة إلى الشهيد مثلا بنحو الرخصة أو العزيمة، فإذا كان بنحو العزيمة هل هو بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني؟ ذكر الإعلام أن السقوط بنحو العزيمة، لأن ظاهر الدليل أنه أن الشهيد لا يغسل ويدفن كما هو في ثيابه، هذا ظاهر في العزيمة بعد، لكن يقع الكلام في أن العزيمة بالمعنى الأول، فلو أراد شخص أن يحتاط لشبهة حكمية مثلا فيغسل الشهيد احتياطا، أو أن العزيمة بالمعنى الثاني وهو الحرمة الذاتية للفعل، فحينئذ لا يمكن الاحتياط، لأنه إذا ثبت شرعا أن الغسل ساقط في حق هذا الشهيد فثبت أن تغسيله حرام ذاتي كحرمة الكذب، فكيف يرتكب الإنسان العمل المحرم بقصد الاحتياط؟ وإذا تردد في ذلك فيكون من دوران الأمر بين المحذورين. ظاهر كلمات الإعلام ومنهم السيد الخوئي التفصيل بينما لو لزم من تغسيل الشهيد إزالة الدم الموجود على جسده وبينما لو لم يلزم ذلك، إذا لزم من تغسيل الشهيد إزالة الدم الموجود على جسده فهذا لا يجوز تكليفا، لأن الرواية ظاهرة في أن هذا الشهيد يدفن في دمه، متلطخا بدمائه، لماذا تزيل دمه؟ سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله، قال يدفن كما هو في ثيابه. وفي صحيحة إسماعيل بن جابر وزرارة كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال نعم في ثيابه بدمائه. وهذا ظاهر في لزوم أن يدفن متلطخا بدمه، فلا يجوز تغسيله، فيكون تغسيله محرما ذاتيا، فيكون سقوط التغسيل في حق هذا الشهيد من باب العزيمة بالمعنى الثاني. وأما إذا لم يكن متلطخا بدمه أو زال دمه ولو بسبب فعل شخص آخر، والآن هذا الشهيد ليس متلطخا بدمائه، هنا لا دليل على الحرمة الذاتية لتغسيله. نعم سقوط التغسيل عنه بنحو العزيمة بالمعنى الأول. والمعنى الأول قلنا لا ينافي الاحتياط. ثم يقول صاحب العروة: وأما الكفن فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه. بالنسبة إلى تكفين الميت نتأمل هل سقوط التكفين بنحو العزيمة أو الرخصة. الكلام ليس في التكفين المستحب الكفن الرابع الذي يستحب، الكلام في التكفين الواجب الذي دفن الشهيد في ثيابه قام مقام التكفين الواجب. هل سقوط التكفين الواجب عن هذا الشهيد بنحو العزيمة أو الرخصة؟ يقال ظاهر الدليل أن هذا ساقط بالمرة، لم يبق لا وجوبه ولا استحبابه، لأنه قال ولا يكفن ولا يكفن. لا، كانوا جاهلين بالوظيفة. الرواية تقول ولا يكفن ويدفن كما هو، هذا أمر بعد، ويدفن كما هو في ثيابه. كيف تنزع ثيابه؟ نزع ثيابه لا يجوز. وأما تكفينه من فوق ثيابه فليس مأمورا به. فإذا التكفين إن استلزم نزع ثيابه لا يجوز تكليفا، فيكون من باب العزيمة بالمعنى الثاني. وإن كان التكفين فوق ثيابه لا يظهر أن هذا حرام تكليفي، وإنما يستفاد من الأدلة وجوب دفنه في ثيابه وقد تفناه في ثيابه، وعدم الأمر بتكفينه فهذا لا يقتضي أكثر من العزيمة بالمعنى الأول. صاحب العروة هنا ذكر استثناءات عن عدم نزع ثياب الشهيد، فقال: ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخف والنعل والحزام إذا كان من الجلد وأسلحة الحرب. واستثنى بعضهم الفرو، الفرو الذي يلبس فوق القميص، والعجم يسمونه فالتو. ولا يخلو عن إشكال، جواز نزع الفرو لا يخلو عن إشكال، خصوصا إذا أصابه دمون، لأنه إذا أصابه دمون ورد في الروايات يدفن متلطخا بدمائه. ثم يقول صاحب الرواية: واستثنى بعضهم مطلق الجلود وبعضهم استثنى الخاتم، وأن أمير المؤمنين عليه السلام ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والحزام والسراويل، والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر، والمسألة محل إشكال، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات. السيد خوي قال لا يجوز نزع ما يصدق عليه الثوب، فإن الثوب أخص من الملبوس. الرواية تقول ويدفن في ثيابه، لا أنه يدفن فيما لبثه، فإنه أحيانا يصدق أنه لبس شيئا ولا يصدق أنه ثيابه كالحزام والخاتم، لا يصدق أنه هذا ثوبه ولكن لبس الخاتم، لبس الحزام، لبس النظارة. ما تقولون لبس النظارة ملبوس وليس بثوب، فلا يحرم نزع ملبوس، وإنما يحرم نزع الثياب، لأن الرواية تقول يدفن كما هو في ثيابه. كلام السيد الخوي صحيح، ولكن توجد رواية السيد الخوي رماها بالضعف، ولكن حسب مباني السيد الخوي في كتاب معجم رجال الحديث الرواية صحيح موثقة كما هو الصحيح. رواية الحسين بن عنوان عن عمرو بن خالد، ذاك عمرو بن الخالد الذي وثقه ابن فضال عن زيد بن علي، ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك، ولا يترك عليه شيء معقود إلا حلة. هذه الرواية معتبرة ولا بأس بالفتوى بمضمونها، وإن ذكر صاحب العروة أن المشهور لم يعمل بتمام مضمونها، لكن عدم عمل المشهور لا يعني ضعف الرواية، فلا بأس بالعمل بمفاد هذه الرواية. نعم نعم، هذا استثناء عن لبسه، عن دفنه في ثيابه. نعم هو لبس السروال فقط، السروال مو معلوم، السروال لعل المراد منه اللباس اللي جو الملابس، اللباس اللي يلبسه الإنسان لستر عورته تحت الملابس الظاهرة، فإذا يوجد عليه ملابس ظاهرة. وكيف كان السرخب، أنتم ما تريدون تصيرون شهداء، ولأجل ذلك مباحث علمية مفعملية. المسألة السابعة، إذا كان ثياب الشهيد للغير، هذه رواية معتبرة بعد، إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرضى ببقائها، الشهيد استعار، شهيدا فقير ما عد شيء، استعار من صديقه ملابس فلبسها وذهب إلى الحرب وانقتل، صديقه يقول أنا أحتاج إلى هذه الملابس، أنا أعرت هذه الملابس لصديقي الشهيد، الآن أريدها. قل الرواية تقول يدفن كما هو في ثيابه، لكن ظاهره أنه ناظر إلى الثياب التي تصلح لأن تبقى على جسد الشهيد، لا الثياب التي لا تصلح أن تبقى على جسد الشهيد، كما لو كان الشهيد أخذ ملابس الآخرين والمالك لا يرضى بإبقائها على جسد الشهيد. ولأجل ذلك يقول السيد اليزي صاحب العروة تنزع. وكذا إذا كان للميت ولكن مرهونة عند الغير. الملابس للشهيد لكن استدان الشهيد مبلغا وصار هذه الملابس وثيقة الدين وأجاز. أولا مو معلوم أنه لا يمكن للمالك أن ينتفع من المال المرهون، لا يجوز له أن يتلف المال المرهون، أو أفرض أنه استجاز الدائن وتصرف فيه، لكن لا يجوز دفن هذا الشهيد بالملابس التي هي رهن على الدين. إذا أمكن أداء دينه وفك الرهن الظاهر أنه واجب مقدمة لأن يدفن في ثيابه. بل نقول في الفرض السابق أيضا أنه إذا أمكن استرضاء مالك الملابس ولو بإعطاء شيء له فيجب، لكي نمتثل الأمر بدفن الشهيد في ثيابه. ثيابه يعني ثياب الثياب التي عليه، لا ظاهر ثيابه يعني ثيابه التي استشهد فيها، يعني الثياب التي لبسها. فإذا أمكن فك دينه وجب ذلك، وإلا فلا يجوز دفنه مع هذه الملابس. المسألة الثامنة عليها، إذا لم يمكن أن نعمل شيئا يمكننا دفن الشهيد في هذه الثياب، لا يمكن استرضاء المالك أو لا يمكن فك الدين، فلا يجوز دفنه في هذه الثياب، لأن ظاهر الروايات أن يدفن في ثياب التي تصلح لأن يدفن فيها ويبقى وتبقى تلك الثياب على جسد الشهيد. المسألة الثامنة، إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه شهيد أو لا، فالأحوط تغسيله وتكفينه، خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه. صاحب العروة أفتى بأنه يجرى عليه حكم الشهيد، لكنه احتاط استحبابا أن يغسل ويكفن. فأول إشكال يرد عليه أنه يا سيدنا صاحب العروة، إذا كان سقوط وجوب التغسيل على نحو العزيمة بالمعنى الثاني، أي بنحو يكون التغسيل حراما ذاتيا، كيف نحتاط؟ كما إذا لزم من التغسيل غسله، كما إذا لزم من التغسيل إزالة دماء الشهيد، تارة الشهيد ليس متلطخا بدمه، إما أنه مات أثر الأسلحة الكيميائية من دون أن ينجرح، أو أنه جرى عليه ماء المطر فغسل دمه بكامله. هنا يمكن الاحتياط، أما إذا أوجب تغسيله إزالة دمه هذا لا يجوز. فكيف تقول بأنه فتواي عدم وجوب تغسيله ولكن الاحتياط الاستحبابي أن يغسل؟ هذا ما يصير. وأما الإشكال الآخر على صاحب العروة، ما هو مستند كلامكم؟ أنا أشك هذا الشهيد أو ليس بشهيد، كيف لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه؟ وهو الدليل على ذلك. إذا تدعون السيرة المتشرعية على أن من وجد قتيلا في المعركة ولا يدرى أنه شهيد أو ليس بشهيد فهو شهيد ظاهرا، ما عندنا قاعدة، قرأنا القواعد الفقهية فلم نجد فيها هذه القاعدة، من شك في كونه شهيد فهو شهيد، ما عندنا دليل على هذه القاعدة. وأما ما قال ما دل على أنه إلا من قتل بين الصفين ظاهره أنه حكم واقعي لا حكم ظاهري، ادفن كل الموتى إلا من قتل بين الصفين ظاهره أنه حكم واقعي، أي قتل في المعركة كما ورد في صحيحة أبان بن تغلب، لا أنه بيان للحكم الظاهري، خلاف الظاهر أو لا أقل من أنه ليس ظاهرا في بيان الحكم الظاهري. فإذا صاحب العروة يقول إذا كان قتله معلوما ولكن لا ندري هذا شهيد أو ليس بشهيد، لأنه من المحتمل أن يكون هذا من جيش العدو، أو أنه كان يسير في الطريق في بعض المناطق الحربية كان يمشي من مكان إلى مكان آخر فانحرف وتيه فوصل إلى مكان تضرب فيه الصواريخ، مع أنه لم يرد جهادا ولا قتالا ولكنه تورط فانقتل، فجاء مسلمون فرأوا أن هذا قتيل لا يدرون هذا شهيد أو ليس بشهيد، لأنه يحتمل أنه لم يقتل في المعركة لأجل الجهاد، ما عندنا دليل على أنه بحكم الشهيد ظاهرا، بل مقتضى الأصل الموضوعي عدم كونه مقتولا في سبيل الله. وهذا استصحاب في العدم النأتي، هذا كان في زمان ولم يكن مقتولا في سبيل الله. نعم لو كنا نريد أن نقول قتله لم يكن في سبيل الله هذا عدم أزلي، ولكن لا نقول قتله لم يكن في سبيل الله بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، حينما لم يقتل لم يكن قتله في سبيل الله، والآن كما كان هذا استصحاب في العدم الأزلي وهذا محل الخلاف والنزاع. لا، نحن نقول هذا لم يقتل في زمان في سبيل الله والآن كما كان، والمستثنى من قتل في سبيل الله، فهذا ميت وليس بمقتول في سبيل الله فيجب تغسيله، فمقتضى الصناعة الفتوى بوجوب تغسيله، فعلقوا على فتوى صاحب العروة. إذا بعد 50 سنة إذا أردتم أن تعلقوا على العروة علقوا على قوله لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه، علقوا عليه بل هو بعيد. والحمد لله رب العالمين.